راديو ريون المسائية نبدأها بعرض لأهم الأنباء ونقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين: وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها. الانفصاليون اليمنيون متمسكون بمواقعهم ويرفضون دعوات التحالف إلى الانسحاب. في الختام أخبار الكان 2025 من المغرب مع مفدينا الخاص عبد السلام ضيف الله. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. قد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها. وأكدت وزارة الدفاع أن دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعما للشرعية في اليمن ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق. وقد قدم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف حسب وزارة الدفاع الإماراتية. وأشارت إلى أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية. و اليوم أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أعلن حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية اليمنية بدءا من اليوم ولمدة 90 يوما، كما فرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، متزرعا بسيطرة ما وصفه بانفصاليين على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية في جنوب البلاد. للتذكير، مطلع الشهر الجاري استولى المجلس الانتقالي الشريف الرئيسي في الحكومة المعترف بها دوليا على مساحات واسعة من الأراضي في محافظتي حضرموت والمهرة، وقال إن العملية تهدف إلى طرد الإسلاميين ووقف عمليات التهريب لصالح المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى. وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أنه نفذ عملية عسكرية محدودة بميناء المكلا في محافظة حضرموت استهدفت سفينتين قال إنهما قادمتين من الإمارات. وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية الإماراتية أعربت فيه عن أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنه من مغالطات جوهرية حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية. وبحسب البيان تؤكد الإمارات حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم. وفيما يتعلق بما تضمنه البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، تؤكد وزارة الخارجية في دولة الإمارات رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني وأن البيان المشار إليه صدر دون تشاور مع دول الأعضاء في التحالف. وتؤكد الوزارة ودائما حسب البيان أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن. وتشدد وزارة الخارجية أيضا على أن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بحسب بيان وزارة الخارجية الإماراتية. من جهته أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق بشأن التطورات المتلاحقة الخطيرة كما قال في الجمهورية اليمنية، وناشد كافة الدول أعضاء تحالف دعم الشرعية الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق، قال أحمد أبو الغيط. أعلن الكرملين أنه لن يقدم أدلة على ما قال إنه هجوم أوكراني بالمسيرات استهدف أحد مقار إقامة الرئيس فلاديمير بوتين. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا إن موسكو لن تفعل ذلك لأنه لا يوجد أي دليل لم يقع مثل هذا الهجوم. إلى سوريا الآن، حيث فرضت السلطات السورية حظر تجول ليلي في مدينة اللاذقية غداة أعمال عنف طالت أحياء ذات غالبية علوية وفاقمت مجددا مخاوف الأقليات في البلاد بعد عام من وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم. دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان المسجون منذ 26 عاما، دعا أنقرة إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في رسالة نشرت هذا الثلاثاء. ونصل الآن إلى صفحة الرياضية. كان المغرب 2025، موعدكم الرياضي على راديو أوريون مع عبد السلام ضيف الله مباشرة من الملاعب المغربية. ونتوجه إلى الرباط مع مفادنا الخاص عبدو. أهلا بك عبدو.
مرحبا رجي، أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام.
إذن تطورات لقاء تونس وتنزانيا في بطولة أمم إفريقيا، حيث يقام الآن الشوط الأول.
فعلا نحن نلعب في الدقيقة 36، التعادل متواصل 0-0 بين تونس وتنزانيا، مباراة حاسمة روجي للمنتخب التونسي من أجل التأهل إلى الدور الثاني. تأهل لن يمر إلا عبر الانتصار أو على الأقل التعادل. المنتخب التونسي أتيحت له فرصة كبيرة قوية للمنتخب التونسي عن طريق إسماعيل العربي في الدقيقة 14، كرة ممتازة جدا على القائم، والمنتخب التونسي ضاعت عن هذه الفرصة. القائم أضاع حرم المنتخب التونسي من تسجيل الهدف الأول. ذات اللاعب إسماعيل الغربي في الدقيقة 27 أرسل كرة تقريبا من منتصف الملعب، حاول رفعها بالحارس المتقدم لكنها مرت بجانب المرمى بقليل. 0-0. تغيير وحيد في التشكيلة وهو إسماعيل الغربي، وهو إلى حد الآن أفضل عنصر مؤثر في تشكيلة نصور قرطاج إلى حد الآن في تشكيلة نصور قرطاج. طبعا لا ننسى أيضا سيباستيان تونكتي حتى الآن، وشكرا للزملاء. طبعا سيباستيان تونكتي إلى حد الآن هو تغيير موجود في التشكيلة، لكن لحد الآن ليس لم يقم بأي دور مؤثر، وربما ننتظر الفاعلية من هذا اللاعب الذي كان قدم أداء ممتع جدا في نهاية مباراة تونس ونيجيريا. روجي، بالملخص المنتخب التونسي لما نتحدث عن التشكيلة الأساسية: أيمن دحمان في المرمى، علي العابدي قائد فريق مدافع أيمن، يان فاليري مدافع أيمن، في محور الدفاع منصر الثالبي وديلان براون، ثم نجد في وسط الميدان كل من الياس الغربي، حنبعل المجبري واسماعيل الغربي، ثم شيباسان تونكتي والياس العاشوري وحزم المسؤولي. هذه تشكيلة المنتخب التونسي. الآن اللعب متوقف، ربما هناك فما إصابة لقلب هجوم المنتخب التونسي. حزم المسؤولي نلعب في الدقيقة 38، إصابة قوية هنا، ربما ننتظر إعادة، ربما هناك مطالبة بإعادة العودة للفار لأنه كان في تدخل قوي على قلب هجوم المنتخب التونسي. ربما تكون هناك إعادة، ربما يكون هناك قرار تحكيمي، لا ندري. الآن اللعب متوقف والنتيجة إلى حد الآن 0-0. روجي، بين تونس وتنزانيا مباراة حساب الجولة الثالثة، التعادل إذن 0-0.
شكرا لك مراسلنا من تونس والمبعوث راديو أوريون الخاص لتغطية الكان من المغرب. كنتم مع عبد السلام ضيف الله مباشرة من الملاعب المغربية في تغطية خاصة لكأس أمم إفريقيا على راديو أوريون. راديو أوريون نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم، نبدأها من سوريا حيث نضيء على خطوات أثارت جدلا واسعا في سوريا بعد إعلان إصدار عملة وطنية جديدة وحذف صفرين من الليرة القديمة. للحديث عن هذا الموضوع تستضيف الزميلة بلقيس النحاس ضمن زاوية الشرق الباحث السوري رضوان زيادي والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن.
على كانت تحفظاتي أولا ما نسميه التايمينج، يعني التوقيت المناسب من أجل حذف أصل الأصفار. غالبا ما تتخذه هذه الدول عندما تمر في مرحلة نمو. سوريا تقريبا في العام الماضي لم تحقق سوى نمو منخفض جدا حسب البنك الدولي في تقريره في يوليو الماضي، لم تحقق سوى نصف أو كان يعني سلبي. النجاح سياسة حذف الأصفار تكون تترافق مع تحقيق نسبة نمو. القضية الثانية هي ما نسميه الإدارة البيروقراطية لسحب العملة القديمة وإعطاء العملة الجديدة. هل هناك سوف تتم بإجراء بيروقراطي سهل؟ ليس هناك الكثير من المنافذ لتغيير العملة، وبالتالي هذا ربما يشكل ضغط ويشكل عبئاً على المواطنين بشكل أو بآخر. لكن قضية حذف صور الأسد سياسياً هي مهمة للغاية، يعني إنهاء حقبة الأسد بشكل كامل، الأسد الأب والأسد الأم الأبن الذين هيمناه على الحياة السياسية السورية بشكل كامل، وبالتالي إلغاء صورهما تعني بالنسبة للسوريين الكثير. لذلك يجب أن نكون واضحين تماماً إنه هذا لا يعني تحسن تلقائي لقيمة العملة السورية، تحتاج إلى مجموعة من السياسات النقدية والإجراءات الاقتصادية، وبنفس الوقت تعطي مؤشر لتحسن الثقة نسبياً على المستوى السياسي مع تغيير العملة وبدء مرحلة جديدة في سوريا.
لفتني أنك ذكرت عدة مرات أن العملة الجديدة تخلو من صور الأشخاص وتعتمد رموز زراعية مثل القمح والزيتون. كان هنالك حديث وانتقادات من البعض، برأيك ما رمزية هذا الاختيار؟ هل هو يعكس محاولة لإعادة تعريف الهوية الاقتصادية للدولة؟ يعني هل اختيار رموز محايدة هو محاولة لبناء هوية جامعة، أم أنه يخاطر أيضا بإفراغ العملة من بعدها التاريخي والثقافي المتنوع؟
يعني برأيي الشخصي خطوة غير موفقة أبدا، وكنت ذكر ذلك يعني عندما قلت أنه يجب أن يكون هناك نقاش وطني، لأنه تغيير العملة هي ما نسميه لحظة تعليمية مهمة، يعني educational moment بالنسبة للمجتمع أنه يتفق على رموز وطنية، لأنه العملة سوف يتداولها الجميع بغض النظر عن موقفك من الحكومة مؤيدة ومعارضة. وبالتالي البلد غني جدا بسوريا وبالتاريخ بالحضارة، كنت أتمنى أن أجد الجامع العمري مثلا أو المسجد الأموي أو ساعة حمص أو قلعة حلب، كل هذه الرموز التي يفخر السوريون بها. عدم وجودها على العملة يعني أظهر سوريا بدون هوية، يعني هي عملة بدون هوية وبدون تاريخ أو حضارة. يعني هذا ما تقوم به بعض الدول الصغرى في إفريقيا مثلا، قامت بذلك لاوس أو مثلا مدغشقر. لكن دولة ذات تاريخ وحضارة مثل سوريا يجب أن يكون لديها تأثير لهذه الحضارة على عملتها الوطنية.
يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله ضمن زاوية الشرق مع الباحث السوري رضوان زيادي والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، ضيف زاوية الشرق مع بلقيس النحاس. البرنامج يأتيكم كل يوم عند 6:30 مساء. العراق باتت تصنف من بين البلدان الأكثر تأثرا بالتغير المناخي. سليمان ياسيني.
البيئة. ازدادت في السنوات المنصرمة وتيرة العواصف الرملية والغبارية وشدتها في العراق المعتاد على هذه الظواهر جراء الجفاف الشديد وارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتراجع المساحات الخضراء، فيما باتت البلاد تصنف من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي. وتجتاح هذه العواصف مناطق واسعة في العراق خلال فصلي الربيع والصيف بشكل خاص، مغطية إياها بضباب برتقالي كثيف، ما يتسبب في تعليق الرحلات الجوية وإصابة كثيرين بصعوبات في التنفس تدفعهم نحو المستشفيات. السلطات العراقية تحذر من أن هذه العواصف الخانقة مرشحة للتفاقم مستقبلا، ما يجعل من الضروري معالجة المشكلة من جذورها. وفي منطقة واقعة بين مدينتي الناصرية والسماوة في جنوب العراق وليست ببعيدة عن مواقع الثرية السومرية، ينهمك عمال بتثبيت التربة عبر فرش طبقة من الطين بسماكة تتراوح بين 20 و25 سنتيمترا جرى استخراجها من تحت الرمال. ويتضمن المشروع الذي يعمل هؤلاء ضمنه والذي يديره برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برفقة خبراء عراقيين في مكافحة التصحر زراعة نباتات تتحمل الحرارة وتساهم في تثبيت التربة بشكل أكبر. ومن الأهداف قصيرة الأمد للمشروع هي حماية طريق سريع في جنوب العراق يشهد العديد من الحوادث المرورية بسبب تدني مستوى الرؤية خلال العواصف الغبارية. وزارة البيئة تقدر أن العراق سيشهد 243 عاصفة غبارية تقريبا كل عام، متوقعة أن تزداد وتيرة هذه العواصف لتعيش البلاد 300 يوم مغبر سنويا بحلول 2050 ما لم تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة. هذا المشروع المدعوم من الأمم المتحدة والذي أطلق في 2023 بالشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتمد أيضا على حفر قنوات مائية وتوفير الكهرباء لضخ المياه من نهر الفرات بهدف تهيئة أراض قاحلة في جنوب العراق للزراعة. وقد أتت سنوات الجفاف المتتالية والنقص المزمن في المياه على القطاع الزراعي في بلد لا يزال يتعافى من عقود من النزاعات، وقد أجبر شح المياه العديد من المزارعين على هجرة أراضيهم، وقلصت السلطات النشاط الزراعي بشكل كبير لضمان توفير مياه الشرب للسكان الذين يزيد عددهم عن 46 مليونا. وأحد الأهداف النهائية للمشروع هو زيادة المساحات الخضراء وتمكين المزارعين من الحفاظ على هذه الأراضي.
البيئة. ماذا طلب زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان من سجنه وهو مسجون منذ 26 عاما؟ بلقيس نحاس سليمان ياسيني.
تحت المجهر.
من تركيا دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون منذ 26 عاما دعا أنقرة إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وذلك في رسالة نقلها اليوم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي المؤيد للأكراد، واعتبر أن هذا الدور ضروري لتحقيق السلام الإقليمي وتعزيز الاستقرار الداخلي في تركيا نفسها. السؤال الأول المطروح في القضية، لماذا جاءت هذه الدعوة في هذا التوقيت بالذات بلقيس النحاس؟
سليمان، صدرت الرسالة عشية انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق أبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية قسد حول مستقبل مناطق شمال وشمال شرق سوريا. يهدف هذا الاتفاق إلى حسم وضع هذه المناطق ودمج مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
سؤال المطروح أيضا في ذات الموضوع والذي يمس أبرز البنود التي جاءت في هذا الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
ينص الاتفاق سليمان بالموقع الموقع في 10 آذار مارس على دمج المؤسسات التابعة لإدارة الذاتية الكردية في مؤسسات الدولة السورية، إضافة إلى التوصل إلى نموذج سياسي ديمقراطي يسمح بمشاركة مختلف المكونات في الحكم مع آلية اندماج ديمقراطي قابلة للتفاوض مع السلطة المركزية.
ما هي العقبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق حتى الآن بلقيس؟
يعود التعثر أساسا إلى تباين وجهات النظر بين الطرفين، خصوصا حول مسألة اللامركزية التي تطالب بها قسد قوات سوريا الديمقراطية وترفضها طبعا الحكومة السورية بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع. ورغم ضغوط أمريكية لدفع الاتفاق قدما، لم يتحقق تقدم ملموس حتى الآن.
كيف تنظر تركيا إلى هذا الاتفاق ودور قوات سوريا الديمقراطية فيه؟
تؤكد أنقرة ضرورة دمج قوات سوريا ديمقراطية في الجيش السوري، وأن لا تشكل هذه القوات عائقا أمام وحدة سوريا واستقرارها، كما حذرت سابقا من أن صبر الشركاء الإقليميين والدوليين بدأ ينفذ، كما دعا الرئيس رجب طيب أردوغان مرارا إلى تسريع عملية الدمج.
أخيرا، ما أهمية هذه التطورات لمستقبل شمال سوريا والمنطقة ككل؟
سليمان، تسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مناطق واسعة غنية بالنفط والغاز، وكانت قوات سوريا الديمقراطية لاعبا أساسيا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019. نجاح الاتفاق قد يساهم في تثبيت الاستقرار وتوحيد البنية السياسية العسكرية في سوريا، أما فشله فقد يعيد التوترات ويزيد من احتمالات التدخلات الإقليمية، لا سيما من الجانب التركي الذي نفذ عمليات عسكرية سابقة في شمال سوريا بين عامي 2016 و2019.
تحت المجهر.
شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.